بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
بسم الله الرحمن
أن
الرحيم.
ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الدرس الثاني،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالتي أو على الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت للإمام ابن البنا رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وانتهى بنا الكلام إلى قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعد سياق أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقول الإمام أحمد اللهم رضنا اللهم رضنا. قال المصنف رحمنا الله وإياه، وأنشد علي بن أبي طالب، قال رحمه الله تعالى: وأنشد علي بن أبي طالب عليه السلام في معنى هذا الحديث: عجبا للزمان في حالتيه، ولأمر دفعت منه إليه، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. كذا نسب المصنف رحمنا الله وإياه هذا الأثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال في سياقه عليه السلام: وقد قرر طائفة من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير وغيره على أن علي رضي الله عنه لا يخص بشيء من الدعاء، بل يؤتسى به ويقال فيه ما يقال في إخوانه، فلا يقال عليه السلام ولا يقال كرم الله وجهه، إذ لا دليل على هذا، ولأن الشيعة لهم مداخل في هذا الباب، وبعض الباحثين والمحققين ربما يستروح إلى أن هذا من تصرف بعض النساخ ولا يكون من المملي ولا من الإمام. والمصنف أيضا نسب هذا الأثر إلى علي رضي الله عنه، ونسبه قبله أبو منصور الثعالبي إلى عبد الله بن المعتز، ولم أجد الأبيات مسندة إلى علي بن أبي طالب إلا أنها مذكورة في ديوانه، وديوانه جمع كل ما ظن أنه من قوله، فليس فيه تحقيق عن الديوان المطبوع. وهذان البيتان من عيون الشعر كما يقال، ومن رأى الأحوال التي تمر عليه في زمانه وفي كل زمان علم مصداق ذلك، فيقول فيها أو فيهما: عجبا للزمان في حالتيه، ولأمر دفعت منه إليه، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. والبيت الأخير شارح لهذا الأمر، فكم من إنسان كان يعيش حياة هادئة هنيئة مريئة لا نقص فيها ولا تنغيص، ثم يتحول الأمر، وربما يكون تحوله في هذا الأمر بسبب من عنده، كحال هؤلاء الناس في هذه الأعصار الذين دخلوا في الفتن والثورات والثورات وتوغلوا فيها، انقلبوا على حكامهم وخربوا بيوتهم وبلادهم بأيديهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم لما كان ما كان عليهم بكوا على تلك الأيام الخوالي التي كانوا يعيشونها وهم في أمن وأمان، وإن كان عندهم نقص في ذات اليد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وأنشد أيضا بعض أهل العلم في معناه: إذا ما الدهر أورث انتقاصا حنوت له غماصا لانتكاصا، وقلت له نعمنا فيك حينا، وهذا الفعل منك لنا قصاصا، فطورا شاكرا ما كان منه، وطورا صابرا أرجو الخلاصا. وهذه الأبيات أيضا كما رأيتم أبيات حسنة جميلة، ولم ينسبها المصنف رحمه الله تعالى لأحد. والعبد يتقلب بين السراء والضراء ليقابل السراء بالشكر ويقابل الضراء بالصبر. وقد جاء في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولابن القيم كلام جميل جدا في بعض كتبه يتحدث فيها عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن من رحمة الله جل جلاله بعباده في هذه الحياة الدنيا ما يجعله فيها من المنغصات والمكدرات من مرض أو فقر أو خوف أو ما أشبه ذلك، لئلا يركنوا إلى هذه الدنيا. وذلك أن الإنسان إذا وجد كل ما يريد في هذه الحياة الدنيا انقطعت نفسه عن الجنة وطلبها وعن الآخرة، وإنما يكون هذا الأمر في الآخرة في جنة الله سبحانه وتعالى التي قال فيها: لا يمسهم فيها نصب. كما أنها من أشهر أسمائها وأعظم أسمائها وأجل أسمائها أنها دار السلام، فهي دار سالمة من كل المنغصات. قال المصنف رحمنا الله وإياه: واجتمع أربعة من العباد، فقال بعضهم لبعض: ليقل كل واحد منكم في زمنه شيئا. فأنشأ الأول يقول: إن دام ذا الدهر لم يحزن على أحد ممن يموت ولم يفرح بمولودي. وأنشأ الثاني يقول: هذا الزمان الذي كنا نحذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود. وأنشأ الثالث يقول: أعمى أصم من الأزمان ملتبس، وفيه للنفس تصويب بتصعيد. وأنشأ الرابع يقول: فاطلب لنفسك منجاة ومدخنا لا بد منه ولو في قعر ملحود. ومثل هذه السياقات وهذه المنقولات يسجح فيها أهل العلم ويتسمحون فيها جدا، وهذا مليء أو مليئة به كتبهم، ولا منقصة في هذا أبدا، لأن المقصود هو الحكمة، ولأنهم لا ينسبون هذا إلى الشرع. قال رحمنا الله وإياه في سياق هذه الأبيات الحسنة المستحسنة، وينبغي أن تعلم أيضا أن كثيرا من الإنشادات هذه مذكورة مسندة في كتاب العزلة والخلطة للخطاب البستي رحمه الله: إن دام ذا الدهر لم يحزن على أحد ممن يموت ولم يفرح بمولودي. وهم إنما يتحدثون عن هذه الأحوال عندما تكثر المنغصات والمكدرات، وعندما لا يجد المرء راحة في حياته، وهذا حال ابن آدم من المؤمنين والكافرين، إلا أن حال المؤمن غير حال الكافر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي الدرداء إن لم أهم: مستريح ومستراح منه. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الكافر تستريح منه العباد والبلاد. وأيضا جاء في مسند أبي يعلى من حديث بلال أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو من مسند عائشة قالت: دخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت فلانة لامرأة كبيرة كانت مريضة في المدينة؟ هذا كان شأنه، يتفقد أصحابه. فقال بلال: يا رسول الله، ماتت فلانة فاستراحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما استراح من غفر له، أو قالت: إنما يستريح من غفر له. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمه الله. ولهذا لما سئل الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله متى الراحة، قال: عند أول قدم نضعها في الجنة. والحافظ ابن القيم عليه رحمة الله يقول: ليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، وليس للعين قرار إلا يوم المزيد. فهذه الدنيا لا يمكن أن تكون دار راحة، لأنها لو كانت دار راحة لكانت مستقرا للخلود، ولانقطعت نفوس الناس عن الآخرة. قال رحمه الله: وقال بعض العلماء وقال بعض الحكماء: الزمان لا عيب له ولا ذنب، لأن الله تعالى يصرف أقداره. هكذا قال المصنف ناسبا هذا القول إلى بعض الحكماء. وأنتم تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سب الدهر علل بهذه العلة، علل بتصريف الله جل وعلا لهذه الأقدار ولهذه الأزمان. فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون لم ينسب إلى الدهر ذما ولا مدحا، بل يعلم أن الله جل في علاه هو المتصرف بهذا الكون، وهو المتصرف بهذه الأزمان، وأن الله جل في علاه يختار لعبده ما فيه خير له. فالله جل جلاله بحكمته ورحمته يقدر مقادير الخلائق. ولهذا قال جل جلاله عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه عالم بهذا الخلق وبهذا الكون وبما يصلحهم وبما يقيم أمورهم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما يرويه عن ربه، أعني ما نسبه الحافظ بن البناء لبعض الحكماء، قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي معنا في آخر الرسالة ما يتعلق بفضول الكلام، وأن الإنسان قد يدخل في سبب فضول الكلام هذا في الاعتراض على بعض المقادير. قال رحمه الله وأنشد: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهجو الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا. ديانتنا التخادع والترائي، فنحن له نخادع من يرانا. وأنت إذا فتشت أكثر الخلق رأيتهم أعاذني الله وإياك من هذا الصنف من الناس. ولهذا العاقل يعامل الناس بما فيه مصلحته في دينه، لا نقصد أنه يكون رجلا مصلحيا، ولكن يبني معاملة الناس على مصالح الدين لا على مصالح الدنيا. الزمان محل أفعالنا وأقوالنا، ولهذا نحاسب على ما أحدثنا فيه وعملناه فيه. فعيبه في الحقيقة عيب لنا نحن بمساوئنا ومعاصينا وما نحدثه فيه. ولو أنصفنا الزمان نحن لهجونا أنفسنا بما نهجو به الزمان. ومن أسوأ هذا الأمر ما قاله في هذه الأبيات في آخرها: ديانتنا التخادع والترائي، فنحن له نخادع من يرانا. فالعبد يعامل الناس على منطلق قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيتعامل مع الخلق بمقتضى الأمانة التي حمله الله إياها. قال المصنف رحمه الله وأنشد أيضا: أرى حللا تصان على الرجال وأعراضا تذل فلا تصان، يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. وهذه الأبيات التي اختارها المصنف لا شك في الحكم النيرة التي فيها، وقد قدمت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. والمرء من شدة تزينه للدنيا وأهلها يصون حلته التي يلبسها وثيابه، ويتخير أحسن ما عنده في ذلك، ولا يبالي بعرضه ولا بأعراض الآخرين. ثم بعد ذلك يتجارى مع الناس فيما هم فيه، ثم يقول: الزمان به فساد. ومن أعظم مداخل النفس على كثير من الصالحين وخصوصا في هذه الأيام أنهم لا يريدون أن يستشعروا الغربة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجارون مع الناس فيما يتجارون فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة، في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهو يريد أن يكون من الغرباء، ويزعم أنه من أوائلهم ومن متقدميهم. فإذا خالط الناس وعاشرهم ونزل إلى ساحاتهم عاشرهم وعاملهم بما يتعاملون به، فيكذب حيث يكذبون، ويغش حيث يغشون، ويخدع حيث يخدعون، ويقول في كل هذا مبررا فعاله ومساوئها: الناس يفعلون. فرحم الله امرأ عرف مراد الله سبحانه وتعالى منه فلزمه. قال المصنف رحمه الله: باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن. وهذا الباب أساس في هذه الرسالة. قد ذكرت لكم قول الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الفتن من صحيحه: باب من الدين الفرار من الفتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن. أن يطلب الإنسان السلامة لدينه وإيمانه، وأن يحافظ على ذلك كله. ولزوم الوطن من الأسباب التي تعين على الصلاح، كما أنها من الأسباب أيضا التي تودي بالمرء إلى الفساد. ولا أعني بالوطن بوطن الإنسان، لأن الأرض كما قال الله جل وعلا كلها لله، يورثها من يشاء من عباده. فحيثما كان الدين كان هذا هو وطن الإنسان ومقره، كما جاء في جملة من الأحاديث أن يلزم الإنسان شعف الجبال. فإذا كان الإنسان يجد سلامة دينه في أبعد البلاد فإنه يلزمها، فغرب فالتغرب فيه نفع، وشرق إن بريقك قد شرقت. جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا أن العالم الذي لم يحل بينه وبين التوبة إلى الله جل وعلا قال له اعمد إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال المصنف رحمنا الله وإياه أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال الحافظ رحمه الله، قال أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين، قال أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قال فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وهذا الحديث ساقه المصنف بهذا اللفظ، وكثير من ألفاظه أصلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا السياق سياق صحيح أيضا، إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، من شدة اختلاط الأمور فيها. وإنما تكون الفتن كقطع الليل المظلم حين يذهب العلم، لأنه لا نور للظلام إلا بالعلم الذي بمقتضاه ينتشر التوحيد وتنتشر السنة. فتكون الفتن كقطع الليل المظلم، وتكون أشد حلاكة في المواطن التي لا علم فيها ولا ظهور للدين فيها. ومن شدة هذه الفتن أن المرء يتقلب فيها فلا يثبت على أمر، وهذا فيه خطورة الاضطراب. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة الدجال قال كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن السمعان قال يا عباد الله فاثبتوا. والثبات عند حصول الفتن وحلولها من أعظم مظاهر الدين. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. وهذا يدلك على قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي كما يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله الدين جاء لمصالح البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. ويقول شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فبقدر ما عند الإنسان من القدرة والاستطاعة أن يبعد عن الفتن وأن ينأى عنها وأن يحول بينها وبين نفسه، وجب عليه أن يفعل ذلك وأن لا يقترب من مواطنها. وذلك أن الخيرية إنما تثبت للإنسان بقدر ما يلزمه من الدين، ولهذا قال القاعد فيها خير، يعني أصلها أخير، أفعال التفضيل حذفت همزتها لكثرة الاستعمال، خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، يعني التزموا بيوتكم، لأن بيوتكم محلا للأمن من هذه الفتن. جاء في حديث أبي موسى أيضا في الرواية الأخرى عند أحمد، ذكرها المعلق في الحاشية، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فاكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم في بيته فليكن كخير ابني آدم. وإنما تعظم الفتنة إذا وقع السيف ووقع القتال، بل كثير من أهل العلم يحمل أحاديث الفتن على القتال والسيف. قال المصنف رحمنا الله وإياه أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران الواعظ الزاهد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعيد بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذا الحديث جملته كالذي قبله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر مما هو أعم من السعي أو أعم من المشي وأعم من القعود وأعم من كل عمل يقومه، وهو أنه لا يستشرف لها استشرافا لا ظاهرا ولا باطنا. وأعني بالظاهر أن يذهب إلى مواطنها، وأعني بالباطن أن يتشوف لها قلبه ويعلق وأن يعلق بها نفسه. سمعت شيخنا العلامة الفوزان غير مرة يقول كانت الفتن بعيدة من أرادها ذهب إليها، أما اليوم فقد دخلت إلى بيوت الناس والعياذ بالله. وفي هذا الموضع قال عليه الصلاة والسلام ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، لا يستصعب ذلك الأمر بل يفر بدينه كما مر معنا. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أحمد بن رزقوي قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه قال رجل من العرب لأهله إني قد جننت فقيدوني، فقيدوه فلما زالت الفتنة قال لهم حلوا قيدي، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من فتنة عثمان. هذا الأثر كما قال المصنف كما قال المعلق خرجه عبد الرزاق، يعني في خاتمة المصنف في جامع معمر الملحق بالمصنف، وهو في جامعه المطبوع مؤخرا، وقد رواه غير واحد إلا أنه في عامة المصادر وعافاني من قتل عثمان. وهذا الأثر أيضا رواه أبو نعيم في حليته حلية الأولياء، وذكر القائل وأنه عامر ابن ربيعة. وعامر بن ربيعة هذا من الأولين السابقين رضي الله عنه من خيار الصحابة، أسلم قبل عثمان وقبل غيره وقبل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الأثر كما قال المعلق إسناده صحيح، بل هو على شرط الصحيحين، إلا أني رأيت كلاما للدكتور الغبان في كتابه فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ذكر هذا الأمر أنه على شرط الصحيحين، ثم قال بأن طاووس بن كيسان ولد في زمن عثمان فيكون الأثر منقطعا، ثم احتج بقول أبي زرعة فيما ذكره العلائي في مراسيله أنه قال لم يسمع من عثمان، فاعتبر هذا انقطاعا، اعتبر هذا انقطاعا. ولو سلم بهذا التعليل فإنه سينتقض عليه كثير من الآثار التي ذكرها في كتابه، وكتابه هذا بغض النظر عنه عندي أفضل كتاب صنف فيما يتعلق بفتنة مقتل عثمان، وهو رسالة جامعية أخذت في الجامعة الإسلامية في مجلدين مطبوعة. لكن إعلاله لهذا الحديث بما رأيت في جملة من الكتاب سينقض عليه قاعدته في كثير من الآثار التي حكاها عن الحسن البصري، ولم يشهد تلك يوم الحصار، ومع هذا قضى عليها بالتصحيح. والأمر الذي يؤكد هذا أن طاووسا لم يروي هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه حتى يقول بأنه لم يسمع من عثمان، وإنما هو يخبر عن هذا الحال. والذي يؤكد هذا الأمر أيضا أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه كما حكاه غير واحد من أئمة وعلماء السير والتواريخ موقفه هذا، بل ذكروا أنه لزم بيته في الفتنة فلم يخرج إلا جنازة، يعني أخرجوا جنازته وكان موته رضي الله عنه وأرضاه بعد مقتل عثمان بأيام، خرجوا بجنازته وذلك بعد مقتل عثمان بأيام. ذكر هذا الواقدي وذكره الذهبي وذكره غير واحد من أنه لزم بيته على هذه الحال. وربما أن عامر بن ربيعة إنما فعل هذا كغيره من الصحابة من اعتزال الفتنة بعد أن أيسوا من حال عثمان من أنه يطاوعهم في أن يردوا عنه وأن يقاتلوا دونه، فاعتزلوا ذلك الأمر في أحداث طويلة يطول الكلام بذكرها، ومن أراد أن يتعرف على ما صح وما ضعف وما يتعلق به حتى لا يقع في الجهالات فأنصحه بقراءة هذا الكتاب الذي ذكرته سلفا. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر البزاز، قال أخبرنا أبو عبد الله الهروي، قال أخبرنا أبو إسحاق، قال حدثنا أبو عبد الله السمرقندي، قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: إلهي أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك، إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك ونطق لساني بتحميدك، ودلني القرآن على فواضل جودك، ويشفع لي محمد خير عبيدك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعدك. وهذا فيه كمال الترجي واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وقصده يشفع لي محمد خير عبيدك، يعني يوم القيامة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ومن حسن الرجاء به، والرجاء لا ينقطع به الخوف عن العبد، بل لا بد وأن يظل راجيا خائفا حتى في حال الموت. هذا قول أكثر السلف، وهو منصوص الإمام أحمد وإسحاق، ونسبه إلى أكثر السلف الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم، وظاهر ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله من أن العبد يظل في حالة من الخوف والرجاء حتى عند الموت لا يغلب جانبا على الآخر، ومن الرجاء أن يكون خائفا، ومن الخوف أن يكون راجيا. قال: وكان يحيى كثيرا يطلب الخلوة والتفرد من الناس، يعني يحيى بن معاذ نفسه المتقدم. فدخل عليه أخوه ذات يوم فقال له: يا أخي، كم تترك من الناس؟ إن كنت من الناس فلا بد من الناس. قال: فنظر إليه يحيى ثم قال: إن كنت من الناس فلا بد من الله. ثم أنشأ يحيى يقول: دعوا بالله تعذالي، فما أن تفهموا حالي، فما أن تفهموا حالي، دعوا بالله تعذالي، فما إن تفهموا حالي، دعوني واخرجوا عني رجال القيل والقال، أو دعوني أخرجوا عني، ويكون فيه تساهل في حذف حرف العطف. دعوا بالله تعذالي، فما أن تفهموا حالي، دعوني واخرجوا عني، أو دعوني أخرجوا عني رجال القيل والقال. فيا شوقي إلى شخص، إلى الرحمن ميالي، وفي سري من الأسرار حطاط ورحالي. وهذا كان مذهب لكثير من السلف من اعتزال الناس إلا فيما يقوم به أمر دينهم وتقوم به مصالحهم. كما قدمنا في المجلس الماضي أن هذا يحتاج إلى فقه نفس كبير. قال رحمنا الله وإياه: أنشد إبراهيم بن عبد الملك: من حمد الناس ولم يبلهم، ثم بلاهم ذم من يحمد، وصار بالوحدة مستأنسا، يوحشه الأقرب والأبعد. هذا وهذان بيتان جميلان حسنان في معاملة الناس. فإن المرء ربما يخالط إنسانا فيهجم بالمدح عليه ويعطيه كل أنواع الثناء، لم يبلغ خبره، ولم ينظر في أمره، لم يعامله بالدرهم والدينار، ولم يسافر معه في الأسفار، ثم بعد ذلك يقول فيه كل مقال من الخير وينسبه إلى كل حسن وإلى كل مدح. فإذا ظهر منه شيء عاد ذاما له أسوأ ما يكون من مدحه، وهذا غلط في التعامل. بل الأناة في هذا الأمر مطلب شرعي، والتزكية باب من الدين، التزكية باب من الدين، يترتب عليها كثير من الأحكام، وخصوصا فيما يتعلق بالعلم. ولهذا قال محمد بن سيرين وغيره فيما خرجه مسلم في مقدمة صحيحه: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقوله انظروا فيه نظر وتأمل وانتظار، وألا يغلو الإنسان في شخص ثم مادحا ثم يعود فيه بعد ذلك قادحا. ولكن أيضا في جهة أخرى لا بد من معاملة الناس بأمر الظاهر، كما جاء ذلك في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأنشد الحسين بن عبد الرحمن: طب عن الأمة نفسا وارض بالوحدة أنسا، ما رأينا أحدا يسوى على الخبرة فلسا. وهذا مذهب لطائفة من العلماء رحمهم الله تعالى. وكل ما يذكر في مثل هذا المقام قدمنا التعليق عليه من أنهم إنما ينظرون إلى الإجمال، إلى الإجمال، وليس معنى ذلك أن يذهب الخير من الناس جملة وتفصيلا. فلا يزال في هذه الأمة خير، وهي كالمطر كما مثلها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدرى الخير في أوله أو في آخره. فينظر العبد في معاملته للناس إلى رضا الله جل جلاله، وإلى ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. وقد حرر الحافظ أو حرر الخطابي رحمه الله تعالى هذه المسائل تحريرا نفيسا في كتابه العزلة والخلطة، وإن كان قال معتذرا بأنه قد حط من الخلطة وبالغ في العزلة. قال رحمه الله: أنشد أبو بكر بن مسلم: بن مسلم توحش من الإخوان لا تبغي مؤنسا، توحش من الإخوان لا تبغي مؤنسا، ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا، وكن سامري الفعل من نسل آدم، وكن أوحديا ما حييت مجانبا، فقد فسد الإخوان والحب والهوى، فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا، فوالله لولا أن يقال مدهده وتنكر أحوالي لقد صرت راهبا. وكما قلت لكم أن بعض أهل العلم كان يجنح إلى هذا، وقد حتى أن بعضهم صنف كتابا سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وهذا بسبب ما يخالطهم أو من يخالطهم من الناس ممن لا يرعون ذمة ولا دينا. فهو يقول توحش، يعني أو توحش معنى أنك تأكل الناس، لا، بل صير وحشا. الذي الوحشي والأنسي أو الإنسي نوع من الحيوانات، الأنسي أو الإنسي والذي يأنس به الناس كحال بهيمة الأنعام، والوحشي الذي يكون وحشا فلا يعيش إلا بعيدا عن الناس خاليا. فهو يقول كن خاليا، فيقول توحش من الإخوان وكن في وحشة، لا تبغي مؤنسا، ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا. ولهذا كان يقال اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، كما ذكر الخطابي في العجلة: ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا، وكن سامري الفعل. سامري الفعل دائما أهل العلم يمثلون بهذا لقول الله سبحانه وتعالى: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني لا تمس ولا تمس، نسأل الله العافية والسلامة، كالحال في مثل هذا الوباء لا يريد أحد أن يمس ولا أن يمس. وهذا من المصالح. وكن سامري الفعل من نسل آدم، ولهذا قال الألبيري: وكن كالسامري إذا لمست، في نظمه المشهور. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الاشتغال بما يغني، باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني، أو باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني. وهذا محصل هذه الرسالة سكوتا وكلاما، أن الإنسان يلتفت إلى ما يغنيه ويكون عولا له على آخرته، وأن يترك الخوض فيما لا يعني. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري قال: حدثنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن حمدان ابن بطح، هكذا ضبطه المحقق، وهذا عليه الأكثر، وإن كان الصواب في ضبطه ضم أوله بطح في هذه الأسرة وما ينسب إليها، كما تجده في الكتب المحررة في الحديث فيما يلفظ به في تلك الأصقاع وتلك البلاد المشرقية. قال: حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن دينار البغدادي قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، حسنوه وبعضهم أعله، والحديث محتمل للتحسين. وحقيقة إعراض المرء عما لا يعنيه ألا يكون له فائدة فيه لا في دينه ولا في دنياه، وهذا من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه. وله شواهد على كل حال كما هو معروف. قال رحمه الله: أخبرنا أبو علي قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال: حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد قال حدثنا عصام بن طليق عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. وهذا الحديث ضعيف كما بينه المعلق. وقال أخبرنا أبو القاسم ويغني عنه كثير مما تقدم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز ابن محمد ابن جعفر العطار قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا المسعودي عن عون أن امرأة قالت قد أوجبت قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة فأريت في المنام فقيل لها يا فلانة أنت القائلة كذا وكذا وأنت تنطقين فيما لا يعنيك وتمنعين ما لا يضرك. وهذا الحديث قال عنه المعلق بأنه لا بأس به. والصواب أن الحديث هذا أو أن هذا الأثر ضعيف. قال عيسى بن مريم عليه السلام ختم الملك الخير في ثلاث: في المنطق والصمت والنظر. فما كان من منطق في غير ذكر فهو لهو، وما كان من صمت في غير تفكير فهو سهو، وما كان من منظر في غير عبرة فهو لهو. هذه ضوابط يضبط بها الإنسان المنطق، ويضبط بها الإنسان الصمت، ويضبط بها الإنسان النظر. فإذا نطق فلينطق بذكر، وإلا فإن منطقه له. وإذا صمت فليكن صامتا بتفكير في آلاء الله وتذكر نعمه وتذكر آياته والتفكير في العلم وما شابه ذلك. ومن نظر فليكن منظره للعبرة والنظر في ملك الله وفي خلقه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال وأخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا زكريا قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال زيد بن علي لابنه يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك فإن في ترك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك. واعلم أنك تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت. فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. وذلك أن الإنسان بين ماض وحاضر، فإذا ظل الإنسان يرقب الماضي ذهبت نفسه عليه حسرات، ولا يرتد شيء إليه من ذلك الماضي، بل يكون الماضي له عبرة ودرسا فيما قصر وفيما ترك وعظة. قال رحمه الله وفي معناه: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغته. كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلته. هذا حال كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وأنشد آخر: اعمل وأنت من الدنيا على حذر، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث، واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك وما جمعت موروث. وأنشد آخر: اعمل لئلا تسقم، فعمرك اليوم مغنم، فجد به لإله وسيد لا يطعم، وإن رأيت فتورا فقل له فستنعم، بقرب رب جليل ومن خدم فسيخدم، واعلم يقينا بفهم فأنت عندي مقدم، من لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم. وهذه أبيات أيضا ذكرها ومعانيها ظاهرة معلومة. قال أخبرنا أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال حدثنا محمد بن عمر بن بهتة قال حدثنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا سليمان بن الربيع قال قال أعرابي: طلبت الراحة لنفسي فلم أر شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها. فمن أراد الراحة فليفعل بهذا. وقال: وكان الحسن يقول: من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال غيره: هلاك الناس في خصلتين، فضول مال وفضول مقال. وهذا الأثر الذي ذكره لا بد فيه من فهم لمعنى فضول الكلام، وذلك أن العبد ربما يظن أن سكوته عن بعض الأشياء سكوت عن فضول الكلام، ويكون هذا من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو التعليم. ولما تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله عن مسألة مهمة في منازل الرضا ضمن كتابه مدارج السالكين، قال: إن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور، وطيب النفس وسكونها في كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع ومهلع مفزع مهلع من أمور الدنيا، وبرد القناعة، واغتباط العبد بقسمة من رب بقسمه من ربه، وفرحه بقيام مولاه عليه، واستسلامه لمولاه في كل شيء، ورضاه منه بما يجريه عليه، وتسليمه له لأحكام الأحكام والقضايا، واعتقاد حسن تدبيره وكمال حكمته، ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره، وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضا حسن الخلق مع الله، فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه، وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه، يعني مع الله. فلا يقول، هذه أمثلة يضربها ابن القيم على فضول الكلام فيما يتعلق بمعاملة العبد مع الله وحسن خلقه معه، ثم بعد ذلك ينظر العبد في فضول الكلام مع الناس. قال: في حسن خلقه، فلا يقول: ما أحوج الناس إلى المطر، ولا يقول: هذا يوم شديد الحر أو شديد البرد، ولا يقول: الفقر بلاء، ولا والعيال هم وغم، ولا يسمي شيئا قضاه الله وقدره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كله ينافي رضاه، ينافي رضاه. ولهذا قال، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، قال عبد الله بن مصعب، وهو ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير، من كانت وفاته سنة 84، ترى المرأة بعجبه يعجبه أن يقول، وأسلم للمرء ألا يقول: فأمسك عليك فضول الكلام، فإن لكل كلام فضولا، ولا تصحبن أخا بدعة، ولا تسمعن له الدهر قيلا، فإن مقالتهم كالضلال، فإن مقالتهم كالظلال، يوشك أفياؤها أن تزول، وقد أحكم الله آياته، وكان الرسول عليها دليلا، وأوضح للمسلمين السبيل، فلا تتبعن سواها سبيلا، أناس بهم ريبة في الصدور، ويخفون في الجوف منها غليلا، إذا أحدثوا بدعة في القرآن تعادوا عليها فكانوا عدولا، فخليهم والتي يهضبون، وولهم منك صمتا طويلا. وهذا يحتاجه العبد أن يكون على هذا الحال. وقال المصنف بعد ذلك، وقال شميط بن عجلان: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به. إن الله تعالى وسم، يعني وصف وسمى الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به. قال الناسخ آخر الرسالة: والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد وآله. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة للحافظ ابن البناء رحمه الله. وها هنا أبيات حسنة لأحد علماء نجد، وهو الشيخ سليمان بن صالح الخزيم، المتوفى سنة 740 في السكوت. رأيت أن أذكرها لأن فيها أيضا تفصيلا وتحريرا لكيفية السكوت. قال رحمه الله: إن العبادة ليس يخفى فضلها
فالصمت أولها أخي فلتعلمي فليعلمي حفظ اللسان أحب أعمال العباد لربنا فاحفظ لسانك تسلمي إلا بأن خيرا تقول لحاجة أو حجة أو نحو ذا فتكلم أو نحو ذا فتكلمي إن الكلام أحب إن الكلام أحبه لإلهنا تسبيحه تحميده من مسلم تهليلنا لله خالق خلقه هو أفضل الذكر فهلل تغنم فاعمل لربك مخلصا ومتابعا لنبينا عد الورى كالمعدم يا رب صل على النبي وآله مع صحبه والتابعين وسلم. وبهذا أيضا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه الرسالة، والمتن القادم إن شاء الله تعالى سيكون شرح الأسباب، شرح نظم الأسباب التي بها حياة القلوب للشيخ العلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله، المتوفى سنة 1301، والأبيات منشورة على المواقع، وسيكون الدرس إن شاء الله تعالى على الساعة 5 عصرا على نفس الأيام في يوم الأحد ويوم الثلاثاء على 5 عصرا، وسيكون المتن إن شاء الله تعالى في التعليق على قصيدة أو منظومة للعلامة ابن عتيق رحمه الله، وهي الأسباب التي بها حياة القلوب، وهي كما قلت لكم منشورة على المواقع من أجل اقتنائها والمتابعة عليها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأكرر أن الدرس سيكون على 5 عصرا تماما إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.